بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. روي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله بأسانيد كثيرة أنه قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ألا إنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. صدق سيدنا ومولانا سيد الأنبياء محمد. نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغنا شهره الكريم ونحن في خير وعافية، ونسأله أن يتم نعمته علينا بتوفيقنا إلى صيامه وقيامه وتلاوة كتابه، وأن يرزقنا قبول العمل والفوز بالجنة والعتق من النار، لنا ولآبائنا وأرحامنا وجميع المؤمنين والمؤمنات، إنه على كل شيء قدير. ونبدأ في هذه الليلة المباركة من أول لياليه في الحديث عن عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، بعد أن تحدثنا في سنوات مضت عن سنة النبي وعن أسرة النبي وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وما يتصل به. هذه السنة بتوفيق الله وبعونه سيكون حديثنا عن عترة النبي المعصومين تحديداً، وهو بالتالي سوف ينصب الكلام فيه فيما يرتبط بقضية الإمامة والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم. قد يقول قائل بأنه ما الداعي إلى طرق مثل هذه المواضيع، فإنها مواضيع تاريخية لا يترتب عليها أثر عملي في هذا الزمان. من الأفضل أن ينشغل الإنسان كما يقول هؤلاء بالقضايا المعاصرة، بالبحوث العلمية التي تنتج الحضارة والتقدم العلمي وأمثال ذلك. فلماذا نترك هذا ونذهب إلى مواضيع تاريخية ليست فيها منفعة واضحة؟ الجواب على ذلك جواب متعدد. أول الأجوبة أن هذا الموضوع ليس موضوعا تاريخيا، بل هو موضوع حاضر بل مستقبلي، نظرا لأن الحديث في ظلال قضية العترة يعني الحديث عن المرجعية الدينية للمسلمين. من أين يأخذ الإنسان المسلم أحكامه الشرعية وفقهه الديني؟ غدا يريد أن يصلي، كيف يصلي؟ غدا يريد أن يصوم، ماذا يجتنب؟ يريد أن يذهب إلى الحج، كيف يؤدي منسكه؟ هذه قضية معاصرة متجددة. من أين نأخذ أحكامنا الشرعية؟ كيف نعبد ربنا؟ بأي طريقة نتقرب إلى الله عز وجل؟ بل في مرحلة أعلى، ما هي الاعتقادات التي ينبغي أن نؤمن بها؟ من هو الله الذي نعبده ونتوجه إليه؟ هل هو ذلك الإله الذي له عين ويد وبطن وساق ووجه وغير ذلك، وأنه كآدم مخلوق من أعضاء كما يذهب إليه بعض المسلمين؟ بماذا نؤمن بالنسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله؟ هل نؤمن برسول يخطئ تارة ويصيب أخرى ويعتدي على غيره من غير مبرر ويقوم بأعمال غير مناسبة، أو أننا نعتقد بذلك الرسول الذي صوره لنا وعرفه لنا عترة النبي صلى الله عليه وآله؟ ما هي المرجعية الدينية التي يرجع إليها المسلمون؟ هذا موضوع ليس من أهم المواضيع، هو أهم المواضيع. المرجعية الدينية التي حددها حديث الثقلين وربط عدم الضلال بها، يعني بغيرها أو بغير أحد جزئيها يحصل الضلال، ربط النبي المصطفى محمد عدم الضلال بهذين بهذه المرجعية الدينية المشكلة من شقين، من ثقلين، من عنصرين، الكتاب والعترة النبوية. فليس الموضوع موضوعا تاريخيا، إنما هو موضوع حاضر، لا بل مستقبلي أيضا. كل المسلمين يريدون المسير إلى رضوان الله وإلى جنة الله، كيف يسيرون؟ أي سبيل يسلكون؟ ما هي الطريق التي يسيرون عليها؟ هذا عينه حديث الثقلين، وعترة النبي أحد الثقلين. فالموضوع إذن موضوع حاضر فعلي، بل هو مستقبلي. إن ما نلاحظه من الانحرافات، وسنأتي على ذكرها إن شاء الله في بعض الليالي، انحراف الأمة فكريا، ثقافيا، سياسيا، تخلفها اقتصاديا، عمرانيا، إنما كان لجملة أسباب في طليعتها كان أنهم اعتمدوا مرجعية غير المرجعية التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وآله. فالموضوع إذن موضوع حاضر فعلي، بل هو مستقبلي. تنزلنا وسلمنا، لنفترض أن هذا موضوع تاريخي أيضا، نقول أن المواضيع التاريخية على قسمين. لو تنزلنا وقلنا إن البحث في موضوع عترة النبي هو بحث تاريخي، فنقول المواضيع التاريخية على قسمين. قسم من المواضيع التاريخية تبقى في ضمن إطارها التاريخي ولا تؤثر على الحاضر والمستقبل. لو عرفنا أن موقع حنين، غزوة حنين، في هذه البقعة أو في تلك البقعة، هذا لا يؤثر على حاضرنا. لو عرفنا أن عدد المسلمين في هذه المعركة كان 1000 أو 1100، لا يؤثر هذا كثيرا على حاضرنا بدرجات كبيرة. هذه من المواضيع التاريخية المجردة. وهناك بعض القضايا التاريخية التي تتصل بالحاضر وتؤثر فيه، ومن ذلك لو فرضنا أن موضوع عترة النبي موضوع تاريخي، فإنه من تلك المواضيع التاريخية التي ترتبط بالحاضر وبالمستقبل أيضا. إذن حديثنا في هذا الاتجاه. ولقد أحسن المرحوم مرجع الطائفة في زمانه السيد حسين البروجردي كما نقل عنه تلميذه القمي، شيخ محمد تقي القمي رحمة الله عليهما. سيد حسين البروجردي كانت مرجعيته قبل مرجعية سيد الخوئي رحمة الله عليه، وشيئا ما قبل وقبيل مرجعية السيد الحكيم رحمة الله على الجميع. وكان في إيران له مرجعية عامة. تحدثنا في هذا المسجد في بعض السنوات عن علماء الشيعة أو عن بعضهم، وكان من جملتهم السيد البروجردي، وبينا جوانب من حياته وآثاره. مما ينقل عنه على لسان تلامذته ومنهم الشيخ محمد تقي القمي أنه كان يقول: إذا يراد الآن أن يكون هناك نقاش بين المسلمين فلا ينبغي أن يكون النقاش مثلا في أن خلافة فلان صحيحة أو غير صحيحة، هذا ما له أثر كبير على واقعنا. صاحب الأثر الكبير هو حديث الثقلين، ينبغي التركيز عليه، لأنه إذا ثبت في أصله وفي معناه فإن معنى ذلك أن المسلمين تتحدد مرجعيتهم الدينية بنحو صحيح يقوم على أساس الاستهداء بالكتاب وبعترة النبي محمد. فهو في هذا البحث يرى أن إذا لازم يصير نقاش أساسي ينبغي أن يناقش في هذا الموضوع، في هذا الحديث. ليس من الحكمة أن تناقش أحدا في مسائل فرعية، أن الصلاة المسافر قصرا عزيمة أو رخصة، كل هذا بحث متأخر جدا، ينبغي أن تثبت في الأساس المرجعية الدينية الصحيحة للمسلمين ما هي. فإذا ثبت أن المرجعية الدينية للمسلمين هي القرآن وعترة النبي فكل ما بعدها يترتب عليها، وإذا ما ثبت هذا لا ينفع أن يثبت باقي الأمور. لذلك سوف نتعرض بشيء من الإشارة إلى هذا الحديث الشريف وإلى بعض ما يرتبط به بعد الصلاة على محمد وآل محمد. هذا الحديث المعروف بحديث الثقلين فيه ميزات متعددة، إحدى ميزاته أنه يعد من الحديث المتواتر نظرا لكثرة أسانيده، ولأنه قد تلقته الأمة بالقبول إلا من بعض المشاغبات التي سوف نشير إليها في نهاية حديثنا. هذا الحديث رواه في الطبقة الأولى يعني مباشرة عن النبي صلى الله عليه وآله نحو من 30 صحابيا وصحابية، 30 صحابيا وصحابية قد رووا هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا يحقق درجة عالية من درجات الحديث المتواتر. أكثر الأحاديث الواردة سواء من طرق الإمامية أو من طرق مدرسة الخلفاء يطلق عليها أحاديث الآحاد، يعني يرويها عادة شخص عن النبي أو عن الإمام ثم يرويها عنه شخص آخر وهكذا، فيسمونها أحاديث الآحاد. لكن هناك قسما قليلا من الأحاديث في كل طبقة يرويها أشخاص متعددون كثيرون، وهذا إلى ميزة بل ميزات يبحثها علماء الحديث في كتبهم. حديث الثقلين لما يكون أول طبقة من طبقاته يرويها 30 شخصا، وقالوا أن التواتر يكفي فيه أن يرويه 10. طيب، فإذا رواه 30 يعني 3 أضعاف هذا العدد المطلوب. ثم بعد ذلك كل طبقة، يعني هالثلاثون لو أن كل واحد رواه إلى 2، أي صار عندك 60 شخصا، من 60 لو روى كل واحد منهم إلى مثله أو إلى 2 أو إلى أكثر من ذلك، يتضاعف العدد ويكثر. ولذلك وجدنا أن هذا الحديث حديث مشهور ومعروف، حتى لقد نقله في كتب مدرسة الخلفاء 200 شخص في كتبهم المختلفة، وأشار بعضهم إلى تصحيحه واعتباره، وبعضهم من المتعصبين مذهبيا. ترد مثلا الذهبي في التلخيص يرويه ويشير إلى أنه صحيح، صاحب الصواعق المحرقة أيضا، صاحب فتح الباري أيضا كذلك، وغيرهم من أصحاب الكتب الكثيرة. ما أتى مؤلف في كتبهم المتعددة ذكروا هذا الحديث، بعضهم أشار إلى اعتباره وإلى صحته، والبعض الآخر نقله هكذا. فهذه فدميزة من الميزات. ميزة أخرى من هذه الميزات أن مناسباته مناسبات متعددة، حتى في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا قد يفسر ما رأينا من بعض الاختلاف في كلمات نقلت في الحديث الشريف. مثلا حديث زيد بن أرقم نفس هذا الحديث، حديث الثقلين، برواية زيد بن أرقم وهو من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وتحدثنا عن سيرته وحياته في كتابنا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وآله، وأشرنا إلى هذا المعنى فيه. هذا زيد بن أرقم ينقل الحديث على أنه وقع وحصل في يوم غدير خم، بينما جابر بن عبد الله الأنصاري ينقل الحديث بصيغة أخرى في يوم عرفة وبكيفيات مختلفة. هذا مو تناقض ولا تخالف، وإنما النبي المصطفى صلى الله عليه وآله ذكر هذا الحديث في مواضع متعددة وبمناسبات مختلفة، وهذه هي طبيعة من يهتم بالأمور. تلاحظ نفسك إذا عندك شغلة مهمة توصي ابنك بها في داخل البيت، إذا طلعت من الممكن أن تتصل فيه وتذكر في جماعة، تذكر منفرد، تذكر، وقد لا تتفق كلماتك 100%، ولكن أصل المطلب أنت تقوله لابنك أو لأمثاله لأنك مهتم به. حديث زيد بن أرقم ينقله الحاكم أبو عبد الله النيشابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين، نقلنا غير مرة ونذكر، والحمد لله الحاضرون والسامعون عارفون بذلك، ولكن نذكر به. قلنا أن الحاكم النيشابوري لما تصفح كتابي الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم، مسلم أيضا نيشابوري، رأى أن هناك أحاديث كثيرة تركها البخاري والمسلم ولم ينقلاها في كتابيهما، مع أنها صحيحة بمقاييسهما لأسباب لا تخفى على المتأمل، فجاء هو واستدرك عليهما، قال لهم ترى أنتم الحديث الفلاني صحيح على منهجكم، لم تكتباه في كتابكما، الحديث الفلاني أيضا على منهجك وعلى مقاييسك أنت يا مسلم، أو أنت يا محمد ابن إسماعيل البخاري، على منهجك هذا صحيح وكان ينبغي أن تنقله في كتابك. فاستدرك عليهما، ويلاحظ الإنسان أن كثيرا من هذه الأحاديث التي استدركها هي في فضائل آل محمد. حتى لقد اتهمه بعض مخالفيه بالتشيع، قالوا هذا الحاكم النيشابوري مو من عندنا، شيعي هذا، وإذا شيعي خلص بعد يسقط في الامتحان. فالحاكم جاء واستدرك وسوى كتاب مطبوع الآن في بعض الطبعات، 4 مجلدات بعنوان المستدرك على الصحيحين، من جملتها أورد فيه هذا الحديث بسنده إلى زيد بن أرقم، وهو صحيح بتصحيح أئمة الحديث والرجال عند مدرسة الخلفاء. نص هذا أنا أقرأه لكم، أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير قم، أمر بدوحات فقممن، كنس ذلك المكان، فقال كأني دعيت فأجبت. وقد صدق رسول الله من 18 ذي الحجة إلى 28 صفر، شهران مناك وهنا حوالي 20 يوما، أقل من 80 يوم. طيب، هذه كانت مدة بقاء النبي صلى الله عليه وآله. كأني قد دعيت فأجبت، وقد إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر. من هذول الثقلين؟ كتاب الله وعترتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن، ثم أخذ بيد علي عليه السلام فقال من كنت مولاه؟ فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه. هذا اللهم صل على، هذا في المستدرك. طيب، نحن نلاحظ زمانه الغدير، مكانه زمانه بعد حجة الوداع يعني 18 ذي الحجة، ومكانه غدير قم. معروف غدير قم الآن بعض المؤمنين الذين يذهبون إلى الحج والعمرة يذهبون إلى غدير قم أيضا، ومكانه معروف والإشارة إليه واضحة. هذا مكان وهذا زمان. في سنن الترمذي والحديث صحيح كما صححوه، حتى مثل الذهبي ومن المعاصرين الألباني، وهما من المتعصبين مذهبيا، مع ذلك تم تصحيح هذا الحديث وقالوا هذا حديث صحيح. سنن الترمذي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته يوم عرفة. هناك كان في وين؟ في يوم الغدير، والمكان في الغدير، هنا في يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والمكان يوم عرفة يعني عرفات. هناك يستحب لأمير الحاج أن يخطب، فالنبي صلى الله عليه وآله كان يخطب وهو على ناقته القصواء حتى يصل صوته إلى أبعد مدى ممكن، فسمعته يقول: أيها الناس، إني تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. هذا حديث، وحديث ثالث تنقله أم سلمة هكذا من دون مشخصات، أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما، إلى آخر الحديث. أكو هناك أيضا مناسبات، كان النبي واحد، وكان علي، وكان الحسنان، وكان أئمة الهدى عليهم السلام يسألون عن تفاصيل هذا الحديث، أنه من هم المقصودون بعترتي في قول رسول الله في حديث الثقلين: إني تركت فيكم كذا وكذا، فكان هؤلاء يفسرون. هذا رح نجي على الحديث فيه. فإذا أول ميزات هذا الحديث أنه من الأحاديث المتواترة، ليس من حديث الآحاد، ويكفيك أنه رواه في طبقته الأولى 30 صحابيا وصحابية، ولمن أراد التفصيل يكفيه أن يرجع إلى موسوعة الغدير للمرحوم العلام الأميني رضوان الله تعالى عليه. من ميزاته أيضا أنه في مناسبات متعددة زمانا ومكانا وكيفية، مما ينفي قضية الاتحاد ويؤيد أن النبي صلى الله عليه وآله أخبر عن هذا الحديث وعن هذا المضمون وعن هذا المعنى في موارد متعددة وأزمنة مختلفة ومناسبات متكثرة. هذا أمر ثاني. الأمر الثالث أن مضمونه مع اختلاف الكلمات مضمون واحد: مرجعيتكم الدينية اللي أنا تركتها فيكم اثنان، مو حسبنا كتاب الله. طيب، تارك فيكم شيئين، ثقلين، أمرين، مرجعيتين، فلا يحق لأحد بعد ذلك أن يقول إن مرجعيتنا الدينية هي القرآن. وهذا مو فقط موضوع تاريخي، إلى اليوم من يقول مثلا أنه نحن نريد الحكم الفلاني من القرآن الكريم، نقول له: أنت بقصد أو بدون قصد تكذب رسول الله، لأن النبي يقول: مرجعيتكم الدينية القرآن والعترة، فإذا اقتصرت على القرآن فأنت تخالف رسول الله، قد تكون غير عالم، ولكن هذا لا يعفيك من المساءلة. ليس حسبنا كتاب الله، وإنما كتاب الله زائد العترة. فهذا أيضا من الأمور المهمة في هذا الحديث الشريف. هذا الحديث معناه أيضا معنى واضح من معانيه، والبحث فيه طويل. أولا أن النبي بإطلاقه القول ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، كأنه يريد أن يقول وإن تمسكتم بأي شيء غيرهما ستضلون، أي شيء غير هؤلاء إذا تمسكتم بهما، إذا تمسكتم به أي شيء غير هذين سيحصل الضلال. طريق الاستقامة والهداية الوحيد لكم أيها المسلمون هو في التمسك بالكتاب وبالعترة. زين، مثل هذا المعنى معنى لا يدعن له كثير من الناس، لا سيما أتباع الخط الأموي، فإن التقصير في شأن العترة وعدم الاتباع لها محقق للضلال، فماذا يصنعون؟ صارت هنا بعد محاولات، فد محاولة من المحاولات أنه هذا الحديث ضعيف، بعض هؤلاء قالوا الحديث حديث بنص وعترتي حديث ضعيف، وقد كفانا مؤونة الرد عليهم من لا يتهم بالتشيع وهو الذهبي. الذهبي قال هؤلاء الذين يضعفون حديث الثقلين لم يتتبعوا، بعبارة أخرى ما يفتهمون، بعبارة أخرى ما عندهم علم. طيب، وإلا لو نظروا في الأسانيد المتعددة لوجدوها صريحة في صحة هذا الحديث، فإذا كان هالشكل ما يحتاج واحد يطول الشغلة وياه. فهذا طريق، قالوا هذا الحديث حديث غير صحيح ضعيف، وكان هذا من إنكار الشمس في رابعة النهار حتى لقد رد عليهم مثل الذهبي وهو غير محسوب على الشيعة، بل هو متعصب ضد الشيعة. صارت محاولة أخرى، هذه اللي شوية مشت أكثر، قالوا لا، هناك حديث آخر وهو ما رواه أنس كتاب الله وسنتي. زين، فإذا سنتي خلاص احنا استرحنا، موجود هذا في صحيح البخاري وصحيح مسلم سنة النبي. طيب، نقول أولا هذا الحديث بما يشبه الإجماع عند العلماء فيهم ينتهي إلى رجل يقال له ابن أبي أويس، وهو عندهم بين من قائل أنه كذوب وبين من قائل أنه وضاع، وعلى هذا المعدل. هذا واحد. اثنين، سنتي أنتم مرة تقولون أن النبي أمر بأن تمحى سنته وأن تلغى وأن لا تسجل، وعمد بعض الخلفاء إلى محو ما كان مكتوبا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتقولون إن النبي نهى عن كتابة سنتي. شلون منصوب يقول وسنتي؟ يعني سنتي موجودة قدامكم وبين أيديكم، ومن جهة تقولون أن النبي منع أن تكتب سنته ورفض أن يقيد عنه، وجاء الخلفاء فيما بعد وأتلفوا ما كان موجودا، ومنع أصحاب رسول الله من التحديث ونقل حديث رسول الله، وذكرنا هذا مفصلا في السنة الماضية عند حديثنا عن سنة رسول الله. فإما هذا غلط وإما ذاك غلط. إما أن النبي ما نهى عن كتابة سنته، وأن كل العمل اللي صار على مدى 90 سنة من الخلافة الرسمية في منع سنة رسول الله كان سياسة باطلة، وإما أن يكون هذا صحيح. لو هذا صحيح لو ذاك صحيح، أما من جهة تقولون أن النبي قال وسنتي، ومن جهة قال لا تسجلوا سنتي، أحرج عليكم أن لا تكتبوا عني شيئا، من كتب عني شيئا فليمحه، كيف مخلف فيكم هذا والحال أنه ينهى عن الكتابة؟ فهذا أيضا مما يشير إلى أن هذا الحديث هو حديث مفتعل. صارت طريقة ثالثة، تغيير في الألفاظ أو في المعاني. قالوا نعم النبي قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله، ثم قال أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل، ذولا مساكين، ذولا يحتاجون إلى عناية إلى رعاية منكم. تغير اللفظ فتغير المعنى، بين أن يكون قرآن متبع وعترة تقتدى ويهتدى بها، إلى أن يصير لا أذكركم الله، مثل ما توصي واحد يتيم، واحد فقير، واحد صغير، واحد يحتاج إلى رعاية، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وهذا بعد حاولوا أن يمشوه، لكن زين كيف ترك فيهم ثقلين إذن؟ وأين محل لن يتفرق حتى يرد علي الحوض، بينما سيتفرق غيرهم عن أحكام القرآن؟ وأينما إن تمسكتم بهما لن تضلوا من بعدي أبدا، وأمثال ذلك. صارت محاولة بعد ذلك في تأويل كلمة العترة، كتاب الله وعترتي. زين عترتي من هم؟ قالوا عترتي زوجاتي، يعني عترتي أمتي. طيب إذا عترتي زوجاتي، أولا لم نرى أن واحدة من زوجات رسول الله قالت أنا من عترتي رسول الله، بل عندنا وعندهم في قضية الكساء، وهذا ثابت في الفريقين، أن أم سلمة وهي فضلى نساء رسول الله بعد خديجة وفي المرتبة العالية أرادت أن تدخل معهم، فقال لها يا أم سلمة لا، إنك إلى خير، ثم رفع يده وأشار إليهم بما ضمهم الكساء، اللهم إن هؤلاء هم أهل بيتي وعترتي وخاصتي وحامتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ما رأينا أي امرأة، أي زوجة من زوجات رسول الله قالت أنا من عترة رسول الله، بل ما رأينا، وهي شلون فاتت على بعضهم، أن مثلا مثل معاوية ابن أبي سفيان يقول أنا أخو عترة النبي، باعتبار أن زوجة النبي صلى الله عليه وآله أم حبيبة، راح تصير عترة النبي وأهل بيت النبي، فوين تروح عن مثل معاوية؟ معاوية اللي قال أنا خال المؤمنين باعتبار أنه زوجة رسول الله أم المؤمنين، فهو يصير شنو خالهم؟ وين راحت عنه؟ يا أيها الناس أنا أخو عترة النبي، أنا أخو أهل البيت، والحال أنه لم يحصل هذا. فهذه كلها محاولات كانت من أجل أن يغير اللفظ أو يغير المعنى لهذا الحديث الشريف، الذي أهم شيء فيه هو أنه برنامج ديني نبوي وضعه رسول الله لهذه الأمة إلى يوم القيامة، إلى أن يحصل الحوض وتقوم القيامة، وأن هذا الطريق الثنائي من القرآن ومن العترة هو طريق الهداية والنجاة لهذه الأمة. فكانت هناك المحاولات الكثيرة من أجل تنشية هذه العترة عن المواقع التي رتبهم الله فيها كما ورد في الزيارة: فلعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله أمة ظلمتكم، وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. بينما هم بتنصيب النبي قادة الأمة وأئمة البشر والمقدمون في كل باب، وإذا بهم يعزلون عن مناصبهم وعن قيادتهم وعن إمامتهم وعن فتواهم وعن درسهم وعن كلامهم. ويا ليت بقي الأمر في هذه الحدود، وإنما عدا عليهم ذلك الخط الأموي المعادي لهم حتى أخلى منهم جديد الأرض قتلا وتشريدا وسجنا وإيذاء. رحم الله ذلك الشاعر الذي قال: كأن رسول الله قال لقومه: خذوا ثأركم من عترتي وتشددوا. مو النبي قال: فانظروا كيف تخلفوني فيهما. مو النبي قال: هؤلاء سادتكم وهداتكم إلى الصراط المستقيم. مو النبي أوصى الأمة بالسير وراءهم. كأن النبي بما فعله هؤلاء أوصى الأمة أن تقتلهم وأن تشردهم وأن تنكل بهم. فمن موثق يشكو التشدد من يد، وموثقة إن تبكي يوما تضرب وتظلم وتلطم. هكذا كان حال هذه العذرة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لذلك تأتي بعض المسبيات من عترة رسول الله، من بقايا منسبين من كربلاء، وتخاطب أولئك القوم: ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ النبي أوصاكم بنا، برعايتنا، بالعناية بنا، حتى على روايتكم أذكركم الله في أهل بيتي. مو اعتناء، مو عناية، مو احترام. ماذا صنعتم؟ ماذا تقولون إن قال النبي لكم؟ ماذا صنعتم وأنتم آخر الأمم بعترتي وبأهلي بعد مفتقدي؟ منهم أسارى ومنهم ضرجوا بدمي، ما كان هذا جزائي إذ نصحت لكم أن تخلفوني بسوء في ذوي رحمي. هذه قبورهم، تلك مشاهدهم في شتى البلاد وأصقاعها، منهم بسامراء ومنهم في خراسان، منهم مرض طيبة ومنهم مرض كوفة وعضايا يا مصيبة مصيبتي المذبوح عطشان لحسين وين اللي يواسيني على حسين وحسينا أنا دهري رماني بالرزا يبكي اللغا شتت أولادي عن يميني وعن شمال أنا ما شوف ساعة من الحزين مرتاح أعظم علي لون نائي على حسين وحسينا أنا أبكي على أولادي ضحايا بسيف وبسام وابكي على ابوهم شتيل الابن ملجا وان تسالوني يا خلاق عن يا هو اعظم اعظم علي لون الناعي أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلات نسألك اللهم وندعوك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فض اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء واكشف اللهم هذا البلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.